بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مقدمة الحرام وقلنا هي على قسمين، طارة يكون الإتيان بها علة تامة لذي المقدمة، وأخرى تكون مقتضي، يعني بإمكان الإنسان بعد أن يأتي بالمقدمة بإمكانه أن لا يأتي بالحرام. وقلنا إذا كانت المقدمة علة تامة فتحرم المقدمة لحرم الذئاب، وأما إذا لم تكن علة تامة عن نحو المقتضي قلنا لا، الحرم لا تسري من ذيها إليها، باعتبار أنه يستطيع أن يترك الحرام، فليس الحرام متوقف عليها. هذا ما ذكرنا سابقا. صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام قالوا المقدمة التي هي مقتضية ليست علة تامة، التي هي مقتضية، يقول أصلا هذه لا تتصل بالحرمة أصلا لسبب آخر، وهو باعتبار أن الفعل الاختياري مسبوق بالإرادة، والإرادة مسبوقة بمقدمات غير اختيارية، وبما أنها مسبوقة بمقدمات غير اختيارية فهذا الفعل المترتب على الإرادة هو غير اختياري، وبالنتيجة المقدمة هي غير اختيارية. فإذا كانت المقدمة غير اختيارية في هذه الصورة فحينئذ لا تتصل بالحرمة، لأن في هذه الصورة لأجل كوني خارج عن الاختيار لا لأجل أنه مقتضي. لا لأجل أنه مقتضي بل لأجل أنه خارج عن الاختيار، وبناء عليه ففي هذه الصورة تكون المقدمات غير محرمة، يقول صاحب الكفاية، لأنها غير اختيارية لأجل هذا السبب. نحن سابقا ذكرنا هذا المبحث وبينا وقلنا مهما كان صحيح أن الفعل مسبوق بالإرادة وبالنتيجة لابد أن يكون عن داعي، الفعل الاختياري مسبوق بمقدمات صحيح، وعندنا جملة من المقدمات غير اختيارية أيضا صحيح، ولكن مع هذا ومع هذا لا يصدر الفعل بغير اختياريه، سمينا هناك حملة النفس تبقى بعد المقدمات، سمينا حملة النفس، وهذا الاختيار اختياري للإنسان. هذا الاختيار اختيار، يعني الإنسان مختار بأفعاله، وإن كانت بعض المقدمات غير اختيارية مثل التصور والتصديق وما أشبه ذلك، ولكن مع ذلك أن الإنسان مهما بلغت الإرادة من شدة، يعني مثلا ذروة الإرادة، إرادة شديدة عند الإنسان، أعلى مراتب شدة الإرادة، ومع هذا يبقى الإنسان يبقى الفعل اختياريا. إذن الاختيار صفة للإنسان وهو أمر ذاتي له، الإنسان مختار بذاته، طبعا ذاتي في كتاب البرهان، ذاتي في كتاب البرهان لا في كتاب الكليات الخمس، كليات الخمس الذاتي هناك مثلا الجنس والفصل وكذا هناك، أما في باب البرهان لا، ذاتي بمعنى أنه لا ينسلخ عنه، لا أنه جنس وفصل، مثل ماذا؟ مثل الإمكان بالنسبة للإنسان، الإنسان ممكن، الإمكان له ذاته لا ينسلخ عنه، لا هو ممتنع ولا هو ضروري لا ينسلخ، والإنسان فقير بذاته، الفقر كامن في ذاته، طبعا الفقر يعني الاحتياج إلى العلة، أيضا ذاته في كتاب البرهان. هذا هنا الاختيار ذاته لا ينسلخ على الإطلاق على الإنسان، دائما الإنسان مختار، وبناء عليه فالفعل يصدر منه باختياره، فعل الاختياري طبعا يصدر منه باختياره. أحسن، ذكرنا سابقا، صحيح ذكرنا سابقا. وبناء على ذلك فنحن نقول لصاحب الكفاية، نقول شيخنا صحيح نحن لم نذهب إلى حرمة المقدمة الاقتضائية التي ليست علة تامة، ولكن لا لأنه غير مقدور، لا، من باب أنه ملاك المقدمين ليس موجود فيها، لأن ذا المقدمين لا يتوقف عليها، يمكن للإنسان أن يترك الحرام بعد فعل المقدمة، يمكنه، فإذا لا تشري الحرمة منها إليه. إذا نحن ذهبنا المقدمة، مقدمة الحرام إذا لم تكن علة تامة ليست بحرام، ليست بحرام لا من باب أنه المقدمات غير اختيارية، من باب أن ملاك المقدمين ليس موجود فيها، لا من هذا الباب. طيب هنا يبقى شيء في المقام، وهو نحن قلنا المقدمة على قسمين، تارة تكون علة تامة بمجرد أن يأتي بها الإنسان يقع الحرام، تكون علة تامة يعني سبب توليدي علي تامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخرى قلنا مقتضي يعني بعد الاتيان بها يمكن للإنسان أن لا يأتي بالحرام، يمكن له، فتكون مقدمة مقتضي ليست علة تامة. هنا الميرزا النائن رحمه الله يقول إذا قصد بها الحرام، المقدم إذا قصد بها الحرام هي حرام، وإن لم تكن علة تامة، وإن لم تكن علة تامة تكون المقدم حرام في هذه الصورة إذا قصد بها الحرام. طيب نحن نقول للميرزا رحمه الله ليش حرام؟ أخر السر، الحرمة لا تخلو، إما أنها تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة، إما من باب التجري مثلا، ها خبث باطني، من أين جاءت الحرمة؟ للمقدمة، نقول للمجنين إذا قصد الحرام. أما إتيانها يعني الحرمة من ذي المقدمة في غير محله، ليش؟ لأن الفرض أن المقدمة ليست علة تامة، فلا تسري إليها الحرمة من ذي المقدمة إليها، إنما تسري إليه إذا كانت علة تامة، والفرض أنها مقتضي، المقدمة مقتضي. ليش مقتضي؟ لأنه بعد أن يأتي بها الإنسان يستطيع أن يترك الحرام، فليس مجرد الإتيان بها يتحقق الحرام، إذن هي ليست علة تامة. فإذا لم تكن علة تامة فلا يمكن أن نقول بسريان الحرمة من ذي المقدمة إليها أنه مترشح من الحرمة، إذن هذا الباب سد، ما أن حرمة مقدمة من المقدمة، لأن ملاك المقدمة ليس موجود، والمقدمة كان علة تامة. طيب وأما الحرمة من باب التجري، نحن ذكرنا في مبحث التجري في أكثر من مورد، الإنسان إذا قصد الحرام، مجرد قصد الحرام وإن كان يكشف عن خبث باطني، يعني بعبارة أخرى في التجري عندنا قبح فاعلي وليس قبح فعلي، عندنا قبح فاعلي. ليش؟ أهو الإنسان اعتقد أن الذي أمامه خمر وهو في الواقع عصير مثلا، اعتقد أنه ماذا؟ خمر، فشربه، شربه من باب أنه خمر، هو في الواقع ماذا؟ ماء أو عصير مباح. طيب هنا ما عندنا حرمة واقعية، ما هو ليس حرام، هذا ماء أو عصير، هو متجري يعني تجرأ على الله سبحانه وتعالى، الفعل ليس خبيث، الفعل ليس حرام، الفعل ما الفعل ما فيه مفسدة، الخبث في النفس لأنه هو أقدم محتمة، يعني سوء سريرة أقدمة مع النحرم، لكن اعتقد الحلم وأقدمة. عندنا خبث فاعلي، قبح فاعلي، يعني نفسه خبيثة، هذا معنى فاعلي، نفسه خبيثة، نفسه قبيحة. طيب إذا كان هكذا ليش الفعل يتصل بالحرمة؟ ما فيه مفسدة؟ إذا نحن قلنا في التجري من معنى حرمة بهذا الشكل، والحرمة تابعة للمفسدة، ومجرد الاعتقاد لا يجعله حراما. نعم يعاقب كذا شيء آخر بحث آخر، لكن كحرمة الفعل من باب التجري، قد يحرم من باب آخر فيه توهين وكذا وإلى آخره، لكن باب التجري لا يحرم. فإذا كان الأمر كذلك فنقول للميرزا رحمه الله، نقول شيخنا من أين جاءت الحرمة للمقدمة؟ لا من ذي المقدمة، يعني ما سرت السراية متوقفة على كون علي، على كون المقدمة علي تامة، والفرض أنا لست علي تامة، فلا تسري إليها الحرمة، لا تترشح الحرمة من ذي المقدمة إليها. تقول لأنه متجري كنا لا يوجد فيه حرمة، إذن مجرد قصد الحرام ما فيه حرمة. ولا سيما أن روايات أنه إذا قصد الحرام ولم يفعله معفو عنه، أنا جملة من الروايات أن الإنسان إذا قصد الحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإذا قصد السيئة ولم يفعلها لم تكتب له، بعض الروايات موجودة أيضا. نعم، فالشاهد الحال في المقام، فنقول المقدمة إذا لم تكن علة تامة في المقام فلا تتصل بالحرمة، خلافا للمزنين يقول إذا قصد بها الحرام يقول تتصل ماذا بالحرمة. هذا بالنسبة لهذا الأمر. أما إذا كانت المقدمة علة تامة، طيب إذا كانت المقدمة علة تامة نحن ماذا قلنا؟ قلنا تحرم حرمة غيرية لا نفسية، ليس نفسي، لأن الحرمة مترشحة من المقدمة، فالمقدمة تحرم ليس حرمة ليس لنفسها، يعني حرمة نفسية بما هي، لا لأجل الغير، الحرمة لأجل الغير، لأجل ارتكاب ذي المقدمة، هنا كانت الحرمة في هذه الصورة تسمى حرمة غيرية، حرمة مترشحة من ذي المقدمة. نحن هكذا نقول إذا كانت المقدمة علة تامة، يعني مثلا أنت تعلم إذا دخلت إلى مكان ما حتما يحصل الحرام لا مفر، إذا الدخول علة تامة، بمجرد أن يدخل المكان يضع مثلا قدمه في المكان الفلاني حصل الحرام، تكون علة تامة المقدمة. هنا نحن قلنا مقدمة الحرام حرام، مع أنه هو فقط وضع مثل قدمه حرام، لكن حرمة غيرية لا لنفسها، يعني الحرمة ليس لا لأجل وضع قدمه في المكان، لا الحرام لأجل أنه يرتكب الحرام في المقدمة. الميزة النائن رحمه الله خالفه وقال حرمة هنا نفسية، نعم إذا كانت المقدمة علة تامة، إذا كانت المقدمة علة تامة يقول حرمة نفسية لا غيرية. أخو شيخنا ليش؟ يعني بالمناط عندك في كون الحرمة نفسية وغيرية، أخي ليش؟ يقول رحمه الله، يقول في هذه الصورة هنا لا يمكن أن نقول ماذا؟ أن الحرمة مترشحة من ذي المقدمة. ليش لا يمكن؟ يقول أن ذي المقدمة غير مقدور، هو غير مقدور، المقدور هو المقدمة، الله حرم المقدمة فقط، لأن ذي المقدمة غير مقدور، أنا أقدر على المقدمة، وقلنا السبب توليدي يعني الاحتراق مثلا أنا ألقيت زيت في النار، أنا ألقيت زيت في النار احترق زيت، احترق. هنا الاحتراق ليس حرام، هذا مسبب، مسبب توليده. الإلقاء هو الحرام فقط، يقول الإلقاء يعني السبب.
ما الفرق بين النفس وغيره إذا كان؟
الله عز الله عز وجل حتوضع المطلب فقط. قال إذا المسبب بما أنه غير مقدور لا يتعلق به التكليف. أخذ التكاليف بشكل عام يشرط فيها القدرة، كل تكليف غير مقدور عليه ما فيه حكم، لا من حيث الوجوب لا من حيث الحرمة. وهنا مسبب توليده، مسبب توليده ما معناه؟ معناه أن الذي أقدر عليه هو السبب، المسبب غير مقدور لي، أنا خالي على السبب، أنا أستطيع أن ألقي زيت في النار، أما الاحتراق ليس بيده حتى يكون حرام. الذي بيده إلقاء زيت، أخذ زيت وألقيه، هذا تحت يدي، هذا تحت اختياري، أما المسبب ليس تحت اختياري. وبناء عليه فهو ليس بحرام، فكيف تترشح الحرم الغيري إلى ذي المقدم؟ كيف إذا من أول أمر الحرم هو المقدمة؟ إذا هي حرمة نفسية لا غيري. هذا الكلام من الميرزا لم يكن متوقعا منه، يعني ما كنت أترقب أن يظهر منه هذا الكلام رحمه الله. ليش؟ لأن هو علمنا، هو أستاذ الكل الميرزا النايني، هو علمنا، وهو ذكر أن المقدور بالواسطة مقدور، كل شيء المقدور بالواسطة هو مقدور في الواقع، يعني القدرة عليه القدرة على الواسطة. بما أنك تقدر على المقدم أنت قادر على المقدمين، والقدرة بالواسطة قدرة، يقول هو، هو يقول أيضا، وفي الواقع هكذا، يعني هو يقول أولا وهو صحيح، هو أولا يلتزم بذلك الميرزة، يلتزم أن المقدور بالواسطة ماذا؟ مقدور. وثاني هذا كلام صحيح. ليش صحيح؟ لأن أستطيع أن أترك المقدمة، هو بيدي بترك المقدمة، إذن هو مقدور. لذا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين يذكرون أنه إذا كان شيء بالواسطة، مثلا تنجيس بالواسطة، حرمي بالواسطة، يحرم أيضا، يقولون لأنه مقدور عليه، مقدور، لأنك تستطيع أن تتركه بترك الواسطة، بترك المقدمة تستطيع، إذن هو مقدور لك، يعني بإمكانك أن لا تفعل حرام، كيف لا تفعل المقدمة؟ إذن مقدور لك، يعني بإمكانك أن لا يحترق زيت، كيف لا تلقيه في النار؟ هذا بإمكانك، والأمر هكذا صحيح، وفي الواقع هكذا، وفي الواقع هكذا. إذن المقدور بالواسطة مقدور، وإن كان مباشرة هو غير مقدور، احتراق، أنا قادر على الإلقاء، فيترتب على الإلقاء الاحتراق مباشرة، يعني يتسبب عنه الاحتراق. إذا المسبب هنا مقدور، إذا كان مقدور ما المانع من تعلق الحرم في حينئذ؟ ما المانع؟ فتتعلق به الحرم وتسري إلى مقدمته. فالقول بأن الحرم هنا فيما لو كانت مقدمته علة تامة، القول بأنها حرم نفسي لا في غير محله، هي حرم غيرية.
بس ما الفرق استاذ، سواء كانت نفسية أو غيرية إذا كانت النتيجة ترجع
الحرم؟ لا هو ليس قصة نتيجة، أولا بعضهم يلتزم، بعضهم بأنه لا عقاب ولا ثواب على المقدمات من هذا الباب، بعضهم هكذا يلتزم. ثم الفرق أيضا إذا كان نفسي المصلحة والمفسدة متعلق به بنفسه، يعني قلنا حرمة نفسية للمقدمة، يعني هناك مفسدة في نفس المشي، في نفس ماذا دخل المكان، نفس دخول المكان فيه مفسدة، هذا معنى النفسي. معلوم لا، نفس الدخول ليس فيه مفسدة، والمفسدة لأجل أنه يقتل المؤمن بالداخل أو يشرب الخمر أو يزني أو كذا، هذا الفرق. على كل حال الخلاصة إلى هنا مقدمة الواجب عندنا واجبة شرعا، ومقدمة الحرام حرام أيضا، ومقدمة المكروه مكروه، ومقدمة المستحب مستحب انصافا. هذا تمام الكلام في مقدمة الواجب. ثم انتقل المصنف صاحب الكفاية رحمه الله وهكذا الأعلام إلى مبحث آخر يسمى مبحث الضد. بالمناسبة انتهينا من هذا البحث بالمناسبة، يعني بعد الخبرة في هذه الأمور، وأنا قلت أكثر من مرة دراسة الأصول بشكل عام هي جيدة، لكن كثير من الأحيان ما فيها فائدة فقهية، يعني فائدة نظرية فقط. الأصول علم من جملة العلوم وجيد حسن لا بأس به، لأن الإكثار منه بحيث يؤثر على الفقه كما في هذه الأيام هنا في غير محله. يعني أنا أعطيك مثال، مثلا العلماء السابقون، لا نذهب بعيدا، مثلا أيام الشيخ حسن صاحب المعالم صاحب المدارك، يعني متأخرين متأخرين، يعني ألف للهجرة، من ألف ألف وكذا للهجرة، أحسن كتاب في الأصول كان عندنا المعالم للشيخ حسن، أحسن كتاب في الأصول طبعا بدون الحواشي، فقط هو المعالم بدون الشروح، جدا مختصر جدا مختصر، يعني يقرأ كان شهرين ثلاثة إذا كل يوم إنسان يقرأ ينتهي منه. أحسن أصولي يصبح خلاص، هذا أعلى أصول عندنا، كان أعلى أصول. والفقهاء في ذاك الوقت، اليوم إذا تلاحظ الفقهاء مرتبة عالية كانت، حتى قبلهم مثل الشيخ الأول الشيخ الثاني العلامة المحقق، ما كان هذا الأصول، لكن كمرتبة فقهاء من أنت أتي بها اليوم مثل هذه المرتبة؟ لنشتغل بالفقه، كل الأبواب الفقهية درسوها اشتغلوا بها حصلوها. اليوم إذا تريد تخلص دورة فقهية ولو بشكل سريع ما تستطيع، باعتبار ليش؟ لكثرة المسائل والأبحاث المتعلقة، فتبقى جملة من الأبواب ما يعرفها الإنسان، وهذا جدا غلط. السر في التوسعة الزائدة عن اللزوم، التوسعة الزائدة، لما الإنسان يعطي كل وقته مثلا للأصول مثلا من هذا الباب، متى يكون عنده بعد وقت للفقه؟ من الطهارة إلى الديات. وأغلبهم يشتغلون يفنى العمر آخر الصوم العبادات أو أقل، يفنى العمر وين هذا المعامل بتمامه؟ وين أن تبقى؟ فلذا أنا كنت دائما أنبه، لا إفراط ولا تفريط، لأنه بعضهم يقول لا لسنا بحاجة الأصول، لا نحن بحاجة للأصول قطعا، أصل الأصول مبدأ تصديق العلم الفقه، ولا أنه مثلا هذا التطويل الزائد اللي أحيانا يبقى بعضهم يبقى سنتين ثلاثة مقدمة الواجب ومبحث ضد سنتين ثلاثة طيب وهكذا المشتق ومعنى الحرف والآخره راح العمر. وبالمناسبة ما هي الثمرة؟ لذا أنا أريد أن أبين. طيب أنا كم بحثنا نحن بهذا البحث المختصر مثلا مقدمة الواجب، ما هي الثمرة؟ أنا قلت الثمرة وجوب المقدمة وهي واجبة عقلا على جميع الأحوال، وعقلا لابد منها، هذا واحد. يبقى عندك فقط في العباديات، يعني الطهارات الثلاثة أمرها سهل، هذه ما تحتاج لكل هذا الوقت على فرض. وبناء عليه فالذي أريد أن أؤكد عليه، إنسان يدرس الأصول ويهضمه، يعني يفهمه جيد لابد منه، ولكن لا يكون على حساب الفقه، وهذا الذي أنبه عليه. كثير من الأبواب الفقهية لابد من دراستها، من وجود، يعني نرى الروايات. أنا كنت أعرف بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين، وكان من المراجع، كثر ما اشتغل في الأصول بعض الأبواب الفقهية ما أصلا باب مول رواية مسألة هذا بارد. لا، مفروض أنه إنسان لا إفراط ولا تفريط، يدرس الأصول ويهضمه ويفهمه بشكل جيد ويتفرح حينئذ أيضا للفقه. ولذا أنا قلت كثير من المسائل نعم يذكرونها وتبحث، أنت قلت كبريات إلى آخره، هي فقط مسائل نظرية، طبقة نظرية ليس إلا. على كل حال مهما يكن من شيء، فالأمر في مقدمة الواجب سهل. البحث الآخر مترتب عليه مبحث الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ هذا هو العنوان، ما يسمى مبحث الضد. طبعا عندنا في مبحث الضد جملة من الأبحاث. أيضا بالمناسبة مبحث الضد يترتب عليه فائدة فقهية. على الصحيح بعض مسائل الضد يعني بنقول كل إشكالات وكذا قد لا يكون لها ثمرة عملية، صحيح، لكن بالجملة أيضا له ثمرة. بقوله أصلا مثل معنى الحرف مثلا أو المشتق إلى آخره. البحث في مسائل الضد إنصافا يعني عندنا مسائل متعددة. أولا، هل مسألة مبحث الضد مسألة أصولية أم مسألة فقهية، أم هي من مبادئ الأحكام مثلا مبادئ الأحكامية، أو مبدأ تصوري، أم مبدأ تصديقي؟ طبعا هذه ليس لها أثر كثير، ولكن لابد أن نعرف هل هي مسألة أصولية أم لا. قد يقال إن طبعا هذا بحث عندنا، أيضا بحث أن ما المراد من الضد، مراد هو الضد المنطقي مثلا أو لا الأعم يشمل النقيض، هنا سوف نبين أيضا. ثم ما المراد من الاقتضاء، أن الأمر بالشيء يقتضي، ما المراد الاقتضاء، ما المراد من النهي أيضا، نهي عن ضده، وهكذا وهكذا. على كل حال، أما بالنسبة لمسألة الضد، هل هي مسألة لفظية أو مسألة عقلية، أيضا تبحث هنا. أما بالنسبة أنها مسألة أصولية أم فقهية، قد يقول قائل إن مسألة الضد الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد، قد يقول قائل إنها مسألة فقهية، يعني تدخل في علم الفقه لا في علم الأصول. ليش؟ لأن البحث عن حرمة الضد والبحث عن الحرم والوجوب يبحث في علم الفقه، لأن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف. موضوعه فعل المكلف قد يكون حرام، قد يكون واجب، قد يكون مستحب، مكروه. موضوع الفقه هو فعل المكلف. وبما أنك تبحث عن الحرمة والحرمة تعرض للأفعال، تعرض عليها، إذن هي داخلة في مسألة الفقه. ليش نعم داشتموها وأدخلتموها في علم الأصول؟ الجواب، في مسألة الضد نحن لا نبحث عن حرمة الضد مباشرة، نحن نبحث عن الملازمة. هل هناك ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده أو لا توجد ملازمة؟ ألا بعد ثبوت الملازمة يترتب على حرمة الضد بحث آخر، يعني قد نبحث عن الحرمة لكن بالعرض ليس بالذات، يعني البحث في الأساس عن الملازمة كما كان في مقدمة الواجب. هناك نفس الشيء، وأيضا وجوب المقدمة الوجوب يعني أيضا أشكلنا سابقا وقلنا قد يقول القائل بحث عن مقدمة الواجب بحث فقهي، باعتبار الوجوب يعرض الفعل، يعرض فعل المكلف، وموضوع علم الفقه هو فعل المكلف. لكن قلنا هناك البحث مباشرة ليس عن الوجوب بما هو وجوب، البحث عن الملازمة، هل هناك ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمة أم لا، كان البحث هكذا. نعم بعد القول بثبوت الملازمة يثبت الوجوب، هنا هكذا البحث عن أصل الملازمة، هل هناك ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده أو لا توجد، وليس البحث عن حرمة الضد بما هو حرمه. فإذا ليس البحث لا تدخل المسألة في علم الفقه. قد يقول قائل تدخل في مبادئ الأحكام، تدخل في مسألة الضد هي تبحث في مبادئ الأحكام. مبادئ الأحكام ما هي؟ هي عبارة عن عما يعرض الأحكام، يعرض الأحكام، الأحكام متضادة متناقضة، الأحكام كذا مثلا أصلية كذا متأصلة غير متأصلة انتزاعية، مبادئ الأحكام يعني ما يعرض بالنسبة للأحكام، يعني صفات الأحكام، عبارة عن صفات الأحكام، ومنها الضد، هذا الحكم ضد لذلك وليس ضد، صفة له. فمبحث الضد هو عبارة عن صفات الأحكام، يدخل فيه في مبادئ الأحكام. كما أحيانا نبحث أن هذا مثل ذاك أم لا، مثله أو هذا مخالف أو ليس مخالف هذا الحكم، وهكذا وهكذا، هذا الحكم وضعي أو حكم تكليفي، هذا صفات الأحكام، الحكم منتزع وغير منتزع صفات، وهكذا وهكذا. الجواب أيضا صحيح أنه قد نبحث أن هذا الحكم ضد ذاك أو ليس ضده، ولكن هذا ليس البحث بالأصالة هنا. أنا ما أبحث في مبحث الضد عن صفات الأحكام أنها متضادة متماثلة متخالفة، هذه الأحكام تكليفية وضعية، أحكام شرعية، أحكام عقلية، يعني الأوصاف أنا ما أبحث عنها مباشرة. أنا أبحث في مسألة الضد عن ملازمة، إذا المولى أمر بشيء يلزمه النهي عن ضده أو لا يلزمه، هكذا يلزمه أو لا يلزمه. أما بعد اللزوم ماذا يترتب عليه؟ بحث الآخر، هي بالنتيجة مسألة الضد صفات الأحكام لا تبحث مباشرة هنا. نحن همنا الأساسي في مسألة الضد هنا همنا عن ثبوت الملازمة وعن ثبوتها، هذا هو الغرض في مبحث الضد. أما ما يترتب عليه هذا شيء آخر، فلذا هي لا تكون من مبادئ الأحكام في هذه الصورة، كما أنها ليست من مبادئ عندنا بعد مبادئ نعم التصور والتصديق، وعن أنه هو مبدأ تصديقي، وبما أنه يحتاج إلى شرح غدا إن شاء الله نشرحه، والحمد لله رب العالمين.